الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
انتهينا من الموضع الأول، التعارض، وكان بين روايات الطائفة الأولى التي تفيد الحرمة مطلقة، لا تعنهم ولو على بناء مسجد، مقابل الطائفة الثانية التي تقول نعم ادخلوا في ولاية الجائر لكن عاونوا إخوانكم، أحسنوا إليهم، اقضوا حوائجهم. بل في بعضها سمعنا أن يقول فيها أجر وثواب، وفي الأخرى كن منهم يا محمد بن بزيع. فتعارض إذن ظاهر على هذا، على المشهور بين الطائفتين، مقابل من ربما بعض اعترض أنه لا يوجد تعارض، لا، هو التعارض ظاهر بينهم. الموضع الثاني من التعارض هو داخل الطائفة الثانية نفسها، اللي هو مجمعة على الرخصة في الجملة، لكنها لها ألسنة متعددة كما مرت، لذلك قسمناها إلى مجاميع اختلفت. بعضها تفيد الاستحباب مثل ما رأينا الآن في ابن بزيع، بعضها تفيد المرجوحية والكراهة، وهو أقلهم حظا في الآخرة. بعضها تفيد لا الجواز بالمعنى الأخص، يعني تساوي الطرفين، مثل صحيحة الحلبي، كل يحشر على نيته ساكتة، هل فيها رجحان، فيها مرجوحية. بعضها تحدد الرخصة بظرف التقية والاضطرار، بعضها تشترط على الإحسان إلى الإخوان كفارة. فإذن يوجد تعارض أيضا بين روايات الطائفة الثانية نفسها، لأن ألسنتها متعددة. ولذلك تجد في كتب الأصحاب مثلا، لاحظ المكاسب، لاحظ مصباح الفقاهة لسيد الخوئي، قسموا الولاية الجائزة، يعني الجائز يعني كلامنا في الطائفة الثانية خاصة، الطائفة الأولى من تيم من هذه غير الجائزة المحرمة، فتجدهم هكذا يعنونون، تقسم الولاية الجائزة. فإذن كلامنا في خصوص الطائفة الثانية المرخصة، قسموها إلى مباح ومكروه ومستحب وواجب، الأقسام الأربعة عدا الخامس وهو الحرمة، لأن هذا قلنا مختص بالطائفة الأولى. ما المائز بينها هذه حتى قسموها إلى هذه الأقسام؟ قالوا بعض الجائزة واجب، يأتي إن شاء الله، كما لو توقف الأمر بالمعروف عن المنكر عليها، بعضها مستحب، بعضها مباح، بعضها مكروه. ما المائز؟ هم أرجعوها إلى طبيعة المورد ومتعلق الولاية، ما هو إن كان كذا متعلقها تكون كذا، إن كان كذا متعلقها تكون كذا. هذا هو استقراء كلماتهم، هكذا أرجعوا المائز بين هذه الموارد وهذه الأقسام الأربعة قلنا عدا الخامس وهو الحرمة إلى طبيعة المورد. لكن لابد أن نضيف عناصر أخرى، نحن كما سيظهر مثل من الكلام، لابد أن نضيف، يعني شنو نضيف؟ يعني معايير أخرى لهذا التقسيم غير ما ذكروه من طبيعة المورد، مثل قابلية المتصدي. قد يكون افترض المورد مما يجب فيه التصدي للولاية، مثلا لو توقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليها، لكن هل هو هذا المتصدي هو أهل لأن يمارس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فهو صح المورد بذاته اللي جعلوه الأصحاب هو المائز قد بنفسه يقتضي الوجوب، لكن لابد من ملاحظة عوامل أخرى مثل قابلية المتصدي نفسه، هل هو أهل لهذا؟ أو أنه إذا كانت الولاية لأجل الإحسان إلى الإخوان تكون راجحة مستحبة، وهو هذا كفء لمثل هذه. فلا بد إذن أن تدخل عناصر مثل قابليات المتصدي، نيته، غرضه، الظروف المحيطة به. قد يكون نفس هذا المورد في يوم واجب لأمر أو لآخر، قد يكون نفس المورد في زمان آخر حراما، كما لو كان افترض فد نظام جائر طاغوتي ظالم، حتى لو كان وجودك فيه مصلحة للمؤمنين، لكن أنت كمؤمن وجودك في مثل هذا النظام يعطيهم مشروعية، يؤدي إلى تغرير بالناس. شوف نفس المورد قد يكون في ظرف آخر حرام. فعدة عوامل: حسابات المصالح والمفاسد، أيهما أرجح، أيهما أهم. فالمسألة إذن هي شائكة ومعقدة، لذلك الأصحاب جزاهم الله خير حذروا أن لا واحد يجي يتمسك بهذه الرخص وبهذه المسوغات التي ذكرت فيدخل في ولاية الجائر. لا لا، المسألة شائكة ومعقدة، فلذلك ما قصروا في الوعظ وفي الإرشاد حتى لا تختلط الأمور على البعض وتسوي النفس الدخول في الولاية تحت هذه العناوين. ولكنه بعدين يظل من حيث يظن أنه يحسن صنعا. شوف المحقق الأردبيلي قدس سره يقول: وبالجملة الأصل والأساس في الدخول في الولاية وعدمها هو الإخلاص، هذا مهم، وهو قليل جدا وصعب في الغاية، كما يشعر به تشبيه من شبهه من العلماء بإخراج اللبن الخالص من بين فرث ودم، لبنا خالصا سائغا لشم. من الذي يقدر على ذلك؟ لو كان أحد يقدر لما الله تعالى امتن بها على عبادي وذكرها آية من آياتي. من الذي يستطيع أن يقوم بمثل هذه العملية؟ أو هذا المثال ذكرنا أيضا صاحب الحدائق نقله، وهذا قلنا قبل المحقق الأردبيلي. وقال الشيخ كاشف الغطاء قدس سره: ولا بد من تصفية النية وقصد التوصل إلى المطالب الشرعية. أكون دقيق، امتحن نفسك بأنك فعلا تقصد هذه المقاصد التي رخص فيها الشارع، لا تخدع نفسك. ولا بد من تصفية النية وقصد التوصل إلى المطالب الشرعية، فقد علم أنه لا يجوز الدخول في ولاية الجائر، فبما بررت لنفسك الدخول تقول لهذا الغرض؟ ولذاك امتحن نفسك، هل أنت صادق؟ كم من واحد دخل إلى الولاية بنية ثم لما جلس على هذا الكرسي الملعون وإذا به تنكر لكل ما كان يقوله من كلمات. الشيخ الأنصاري له جمع بين روايات هذه الطائفة، قلنا الآن تعارض بيننا، نريد أن نجمع بين روايات الطائفة الثانية، الطائفة الثانية التي تشترك في الرخصة في الجملة، تشترك بالرخصة بأن فيها رخصة، لكن ما هي حدود هذه الرخصة؟ ما هي شروط هذه الرخصة؟ ما هي قيود؟ ما هي موارد هذه؟ مختلفة الطائفة الثانية، فنريد أن نجمع بينها. الشيخ الأنصاري قال: والأولى أن يقال، هذا في المكاسب جزء الثاني صفحة 75، قال: والأولى أن يقال أن الولاية غير المحرمة. لاحظ إذن الكلام وين في خصوص الطائفة الثانية، خلكم دقيقين في تعاطينا مع الكلمات، ليس في الولاية المحرمة، هذا تعارض داخل الطائفة الثانية. والأولى أن يقال أن الولاية غير المحرمة، منها ما يكون مرجوحة مكروهة، وهي ولاية من تولى لهم لنظام معاشه قاصدا الإحسان في خلال ذلك إلى المؤمنين ودفع الضر عنهم. هو دخل لكي يرتب وضع المادي كمصرف كراتب يأخذ، لكن خوف الضمن هو يقصد أيضا قضاء حوائج. قال هنا المكروه، هنا هذه المكروه ما يكون مرجوحة. قال ثم ذكر كمثال رواية مهران بن أبي نصر الموجودة ربما بالمجموعة لأمامكم وهي أيضا عندنا موجودة، ذكر هذا كمثال. قال: ومنها ما يكون مستحبة. هاي وين موردها؟ قلنا احنا جمعهم ماذا كان المعيار فيه والمائز الموارد. ومنها ما يكون مستحبة، وهي ولاية من لم يقصد بدخوله إلا الإحسان للمؤمنين، دخل لهذا القصد محضا، فرق عن الأول الذي دخل لترتيب وضعه المعاشي، لكن خوض الضمن يحسن إلى إخوانه، تلك مرجوحة، هذه هي الراجحة والمستحبة. لو لم يقصد بدخوله إلا الإحسان للمؤمنين. ثم ذكر من أمثلتها رواية ابن بزيع أيضا الموجودة في المجموعة بين أيديكم. لكن هذا يمكن التعليق على هذا الجمع، هذا الطريق من الجمع. أولا أنه جمع تورعي لعدم تعرض رواية ابن أبي ناصر لمصلحة الشخص حتى تحمل عليه. رواية ابن أبي ناصر موجودة أمامنا، فيها إشارة تصريح ظهور بأنها مهران بن محمد بن أبي ناصر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: ما من جبار إلا ومعه مؤمن يدفع الله عز وجل به عن المؤمنين وهو أقلهم حظا في الآخرة. بالعكس القصد واضح بأنه دخل للولاية لأجل الدفع عن المؤمنين وهو أقلهم حظا في الآخرة، ليس فيها لا تصريح ولا ظهور بأن هذا دخل لأجل معاشه لكن قصد ضمنه، فهذا جمع إذن تبرعي. فحمل المطلقات على حصة خاصة بلا دليل غير صحيح. رواية إذن ابن أبي ناصر مطلقة أنه دخل للدفع عن المؤمنين. ثانيا الرد الثاني على هذا الجمع أن موضوع الروايتين رواية مهران ورواية ابن بزيع واحد، هاي أمامنا قرأنا نحن مهران وهاي أيضا رقم اثنين رواية ابن بزيع. قال أبو الحسن رضا عليه السلام: إن لله تعالى بأبواب الظالمين من نور الله له البرهان ومكن له في البلاد ليدفع بهم عن أوليائه ويصلح. أيضا نفس المضمون، دخل في الولاية ليدفع عن المؤمنين ويحسن إليهم. فلذلك قلنا في الرد الثاني إن موضوع الروايتين واحد، وهي الولاية للجائر بغرض الدفع عن المؤمنين والإحسان إليهم، فما المسوغ لحمل كل منهما على حصة غير الأخرى؟ الثالث من الردود أن التعليق الشرط على أن يمحض نية الإخلاص كأنه تعويل على شيء نادر إن لم يكن مستحيلا كما نطقت به الروايات. الإمام لما هذا جاء وقال له أسلقه قال له: تناول النجوم أيسر لك. أو في رواية أبي بصير لاستدل النبي على عدم الانفكاك، فهذا ما تقول دخل محضا للإحسان والخير. الروايات تقول والآن تشبيه العلماء الذي مر هذا كإخراج اللبن الخالص السائغ من بين فرذ ودم، هذا من يقدر؟ فهذا إذن ما تقول هو هذا المائز أنه قصد هكذا، هذا من الذي يستطيع أن يعطي؟ رابعا إذا كان ذيل الحديث في رواية مهران يقول يعني أقل المؤمنين حظا بصحبة الجبار، ذيل الرواية، إن كان ذيل الحديث من تتمة الرواية وليست من تفسير الراوي فسيكون هذا الجمع أبعد عن الصواب، لأن هذا الذيل سيكون بمثابة التعليل للكراهة بصحبة الجبار ومقتضاه جريانها كراهة في مطلق المصاحب، وإن كان لمحض الإحسان للمؤمنين. لأن قد تناقش ستقول يعني متعودين مرات الراوي يفسر من عنده، خلنا نذكر هذا، ويمكن أن يكون من الإمام تفسير من الإمام، فإذا هذا من بقية الرواية وهو أقلهم حظا في الآخرة يعني أقل المؤمنين حظا بصحبة الجبار، إذن هي صحبة الجبار علة لكون الأمر مكروها، فسواء كان دخوله للإحسان إلى الإخوان أو لعدم الإحسان أو لغاية معاشه هي صحبة الجبار بذاتها موجبة للمرجوحية وللكراهة، لأن سيكون أقلهم حظا في الآخر. فما يفرق إذن. هل الشاهد أنه ما يفرق بين كون هذا دخلها للإحسان للإخوان محضا أو لأجل معاشه ونوى، لأن ذيل الحديث صريح بأن نفس صحبة الجبار يموجب لكونه أقل حظا، سواء هذه المصاحبة كانت لأجل هذه النية أو تلك. فإذا هذا الجمع من الشيخ الأنصاري تأتي عليه هذه الملاحظات. قلنا أيضا هنا ومنه يعلم النظر فيما أجراه السيد الخوئي قدس سره. أحيانا بعض العلماء يكون معجب بمثلا تأصيلاته وتأسيساته في علم الأصول، فيحاول أن يجد موردا في الفقه يطبق تلك الكبرى عليها. لابد بالأصول مطلعين على مطلب نظرية انقلاب النسبة، فالسيد الخوئي هنا يريد يطبق نظرية انقلاب النسبة على هذا المورد. يقول السيد الخوئي ما ملخصه، نكتب النص مالتنا ساحنا، ومنه يعلم النظر فيما أجراه السيد الخوئي قدس سره في مصباح الفقاهة مجلد الأول 669 من تقييد رواية ابن أبي ناصر برواية ابن بزيع، فتختص الثانية بما إذا قصد الإحسان خاصة، والأولى بما إذا قصد حفظ معاشه وكان قصد الإحسان ضمنيا. هذا جمع الشيخ الأنصار اللي الآن ناقشنا. ثم قال قدس سره إذن فتنقلب النسبة وتصبح رواية ابن أبي ناصر مقيدة لما هو ظاهر في رجحان الولاية الجائرة، سواء كانت لحفظ المعاش أم لدفع الضرر عن المؤمنين من الشيعة كروايتي المفضل وهشام بن سالم. إذن ماذا صنع السيد الخوئي؟ أولا هو أخذ بجمع الشيخ الأنصاري، قال أننا نحمل رواية مهران رقم واحد عندنا في المجموعة على ما لو دخل لولاية الجائر لحفظ معاشه وضمنا يحسن إلى إخوانه المؤمنين، ونحمل رواية ابن بزيع الثانية على ما لو دخل الولاية للإحسان إلى المؤمنين محضا مو لحفظ معاشه. فإذن راح رواية ابن بزيع تكون خاصة بماذا؟ بما لو دخل للولاية محضا، وتقيد رواية مهران وتجعلها أنه لمن دخل إلى الولاية لحفظ معاشه ويحسن ضمنا إلى إخواني. قال بعد أن جمعنا بين رواية واحد ورواية اثنين بهذه الطريقة صارت رواية ابن بزيع صالحة لأن تقيد إطلاقات رقم 3 و4 اللي هي تطي الرجحان مطلقا. فرواية ابن بزيع بعد الجمع الأول ظهر أن الرجحان مو مطلق، الرجحان خاص بما إذا كان دخوله لأجل الإحسان محضا. فبهذه النتيجة اللي خرجنا بها من الجمع الأول نقيد إطلاقات 3 و4 اللي بها رجحان مطلق لولاية الجائر. شوف رقم 3 تقول ما من سلطان إلا ومعه من يدفع الله به عن المؤمنين أولئك أوفر حظا في الآخرة. مطلقا الدخول في ولاية الجائر للدفع عن المؤمنين مطلقا هي أمر راجح. رقم 4 قال أبو عبد الله عليه السلام إن لله عز وجل مع ولاة الجور أولياء يدفع بهم عن أوليائه أولئك هم المؤمنون حقا. فثلاثة وأربعة إذن ظاهرة في رجحان ولاية الجائر مطلقا للدفع عن المؤمنين. فيقول بعد أن جمعنا الآن بين 1 و2 وخرجنا بنتيجة أن الرجحان حتى للدفع عن المؤمنين مو مطلق،
إلا إذا كان داخل بهذا القصد محضا. فبهذه النتيجة اللي خرجنا من الجمع الأول بين رقم واحد واثنين، هاي النتيجة نقيد بها ثلاثة وأربعة، ونقول أن إطلاق مفضل بن عمرو وهشام بن سالم لا يمكن أن يبقى على حاله هذا الإطلاق، وإنما نقول أن هذا الرجحان في ثلاثة وأربعة إنما هو لو دخل إلى الولاية محضا للإحسان إلى الآخرين. هاي نظرية انقلاب النسبة أصوليا واضح إذن معناه وتطبيقه هنا في المورد. لكن هنا نعلق على ظهر، أقول ظهر أن المورد ليس صغرى لكبرى انقلاب النسبة، لأن لسان الروايات واحد، كلها هي بنص واحد، يعني شو ما الذي فرق واحد واثنين وثلاثة وأربعة حتى صرنا نجمع واحد، كلها لسانها واحد وهي الدخول في ولاية الجائر للدفع عن المؤمنين. يوجد فرق في ألسنتها بينها، يوجد موضوع لواحد غير موضوع الأخرى، كل لسانها واحد. ظهر أن المورد ليس صغرى لكبرى انقلاب النسبة، ظهر مين؟ من نقاشنا مع الشيخ الأنصاري، لأن لسان الروايات واحد وكلها قيدت الرخصة بالدفع عن المؤمنين. فهذا إذن ما هو الوجه وما هو المسوغ لهذه الحمول إذا صح جمع حمل، لأن اللغويين لا يقبلون بجمع المصادر، فهذا الذي يجمع المصدر هذا مخالف لهذا، فنقول جمع حمل حمول، وجمع قتل مرات يجمعها قتول، هذا ليس صحيح، المصدر لا يجمع، بس لتقريب الفكرة. فإذا ما هو المائز بين هذه؟ هاي ألسنتها بين أيدينا، كلها تجمع على موضوع واحد، شيء واحد، وهو الدخول في ولاية الجائر للدفع عن المؤمنين. موضوع واحد ليس فيها لا واحدة متميزة عن أخرى بقيد ولا بشرط ولا بمورد ولا عموم ولا خصوص. هذا إذن ظهر النقاش فيه من خلال مناقشتنا للشيخ الأنصاري أنه لا مسوغة لهذا الحمل، لأنه أخذه سيد الخوي شبه، أخذ جمع الشيخ الأنصاري وبنى عليه الخطوة الثانية. هاي مناقشة صغروية مضافا إلى المناقشة في الكبرى، في الكبرى أصل نظرية انقلاب النسبة، من حيث عدم عرفية هذا التعاطي مع النصوص، لأننا لا نتعامل مع معادلات الرياضية حتى نستخرج، ما تفيد الرياضيات نستعمل تعابيرها، حتى نستخرج قيمة سين من المعادلة الأولى ثم ندخلها في المعادلة الثانية لاستخراج قيمة صاد. وهي نظرة انقلاب النسبة، تجمع بين روايتين أو طائفتين تخرج بنتيجة، هذه النتيجة تؤثر في الطائفة الثالثة، إما تقيدها أو تخصصها أو شيء آخر. نحن نتعامل مع نصوص، مع خطابات عرفية، العرف يفهم لما تعطيه مجموعة خطابات، يفهم منها هاي أن يجمع المعادلة الأولى والمعادلة الثانية، يحلهن يطلع قيمة سين، ثم يأخذ قيمة سين اللي طلعت بها العملية الأولى، يدخل معادلة أخرى يحسب يطلع قيمة صاد. وينكم بالخطابات العرفية مثل هذا الكلام؟ ما موجود. فإذن هي كحكي نظري ممكن، حكي نظري ممكن، لكنه نظرية انقلاب النسبة تعاطي بها مع الروايات ليس عرفيا وليس مقبولا. ممكن يجي نص تجمع مع نص ثاني تخرج بنتيجة، هالنتيجة تؤثر في نص آخر، نظريا ممكن تحكي، لكن هل ممكن حمل النصوص عليه؟ لا، لأن النصوص تفهم بطريقة عرفية، طريقة أهل اللغة وأهل الحوار، وهذا غير مألوف لدي. هاي مناقشة كبروية إذن تفصيلها أكيد في علم الأصول. هذا إذن ناقشناه. نعم أشكل قدس سره السيد الخوئي يعني على التمسك برواية ابن أبي ناصر للاستدلال على الكراهة لضعف سندها، إلا على القول بشمول قاعدة التسامح لأدلة الكراهة. أما روايتا المفضل وهشام فتجري فيهما القاعدة، وهذه مناقشة صحيحة بنينا عليها أنه أدلة التسامح بأدلة السنن جارية في المستحبات ونوقشت وناقشناها في بعض المسائل السابقة ضمن فروع، هل تجري في كذا، هل كذا، من ضمنها هل تجري في المكروهات باعتبار أن ترك المكروه مستحب كما أن ترك المستحب مكروه. فيمكن بهالقرينة بهالتقريب نعمم قاعدة التسامح للمكروهات، نحن منعنا من ذلك. فها يمكن الاستفادة منها هنا بأن المرجوحية من استفيدت من رواية مهران، لأن يقول وهو أقلهم حظا في الآخرة، فرواية مهران ضعيفة السن ما يمكن الاعتماد عليها إلا بأن تقول نجري قاعدة التسامح بأدلة السنن بها، وهذه القاعدة لا تجري في المكروهات. بينما رواية مفضل رواية هشام صح ضعيفات، بس هما جايين في مورد استحباب، فيمكن شمول قاعدة التسامح لرواية. هذا هو الفرق يمكن أن يقال بين رواية مهران وروايتي مفضل وهشام، باعتبار أن رواية مهران دل على كراهة وهو أقلهم حظا في الآخرة، فلك أن تقول هذه رواية ضعيفة غير معتبرة لا يمكن الاعتماد عليها، زين، ولا يمكن أن نتممها بقاعدة التسامح لأن القاعدة لا تجري في المكروهات. أما رواية مفضل وهشام ضعيفة السند صح، لكن يمكن تتميم دلالتها بماذا؟ بقاعدة التسامح. من هالناحية الإشكال يمكن يكون صحيح. ونضيف أيضا ومما يضعف ذيل رواية ابن أبي ناصر عدم وروده في نظائرها كصحيحة علي بن يقطين رقم 5 عندنا، إن لله تبارك وتعالى مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه، ليس فيها الذيل الذي ذكر في رواية ابن أبي ناصر، وكذلك في رواية هشام بن سالم، وفي رواية أيضا في هشام بن سالم رقم 4، إن لله عز وجل مع ولاة الجور أولياء يدفع بهم عن أوليائه أولئك هم، ليس فيها هذا الذيل وهو أقلهم حظا، بل ورد عكس هذا الذيل في رواية المفضل، أولئك أوفر حظا في الآخرة. فإذا هذا بمجموع هذين روايتين معتبرة وأخرى غير معتبرة لم تذكر الذيل، ورواية ذكرت عكسه، فيمكن هذا يضعف هذا الذيل الذي ذكر ونخلص من مناقشته وهو أقلهم حظا اللي استدل به على المكروهية. هنا وجدت مخرجا للسيد الخميني، يعني شنو مخرجا؟ نحن الآن خرجنا من هذا الذيل، الآن خلخص مويلاتنا قولت هذا العرف والدواوين، مويلاتنا خلخص وحدة أن هذا الذيل يبدو ضعيف لأنه أكثر من رواية بهذا الصدد وبهذا المضمون لم تتعرض له، وفيهم صحيحة وأخرى مناقشة في السند، بل وردت رواية أخرى أصلا عكس هذا الذيل، أولئك أوفروا حظا مو أقلهم حظ، هذا الشيء ثاني. إذن المناقشة الثانية اللي ذكرناها لما تسير القوئي وهو أنه هذه رواية ضعيفة فلا تكون إذن حجة، وإذا أردنا أن نتمم سندها بقاعدة التسامح فقاعدة التسامح لا تشمل المكروهات، هاي مناقشتين. إذن السيد الخميني قدس الله سره، وطبعا كتابه في هذه المسألة ذكرنا أكثر مرة أنه معمق، لكن فيه مشكلة أنه إلى حد ما هي كترتيب المحاضرات الدرسية اللي عنده مكاسب السيد الخميني، بس كن يجيد الأخذ منه لأنه ما مرتب ككتاب أكيد، لكن مو بالضبط كطبيعة الكتب، يبدو أن طبيعة إلقاء المحاضرات مثل دروس يومية تلقى مو مثل كتاب يألف تكون مطالبة مصنفة مرتبة مؤدبة، لا هو فيه كر وفار وذهاب وعودة ورجوع، بالتأكيد يستطيع أن يستفيد منه شيء جيد مكاسب المحرمة للسيد الخميني قدس سره. السيد الخميني ذكر مخرجا مهربا غير ما نحن سدن المخرجين، ذكرناهن من هذا الذيل، ذيل رواية مهران، ما هو؟ يقول: وقال قدس سره في المكاسب المحرمة جلد الثاني 192، قال: ومن المحتمل أن يكون لفظ حظا في رواية مهران بتقديم الخاء المعجمة على الطاء غير المعجمة، أي تصبح ماذا؟ مو حظا، خطأ. يقول هكذا، يقول هاي النقطة العظة هاي كنت تقدم السرعة الحاء، فبدال ما تقرأها حظا تقرأها خطأ، وهو أقلهم خطأ في الآخرة، فتكون مناسبة إذن لهذه رواية مفضلة، تقول أولئك أوفر حظا، أولئك أقل خطأ، يعني أقل حسابا، يدخلون الجنة إن شاء الله بغير حساب. هذا إذن ملخص ما خرج به السيد الخميني قدس سره. قال: ومن المحتمل أن يكون لفظ حظا في رواية مهران بتقديم الخاء المعجمة على الطاء غير المعجمة، أي تصبح خطأ، هاي من عندنا التفسير، تصبح خطأ. وكأن التفسير من بعض الرواة، هذا يعني وفوق، هاي من تفسير الرواة. وكان الأصل الذي فيه الرواية مأخوذا بالمناولة لا بالقراءة، وكان تفسيره لاشتباه وقع في الخط، يحتاج إلى تقريبات طبعا لكي يسوق هذا الاحتمال، فذن التقريبات. يقول: أولا هي واردة نقطة بدل ما صارت متأخر، هي لازم تتقدم، بعدين يحتمل أن هذا صاحب الأصل مو أخذها قراءة على شيخه، وإنما أخذها مناولة فصار نسخ بالخط، ولو ما أخذها قراءتان لا أخو يسمع النص الصحيح ويدونه، لكنه كان موجود هاي الحالة، يجيز الأستاذ والشيخ لتلميذه أن يروي عنه هذا الأصل، يقول له تفضل هذا الأصل روح انسخ لك نسخة، ما يقرأ كله على تلاميذه حتى يطابقون مثلا أو يشرح أو يفسر، لا يجيز له ويعطي الأصل. فيقول إذن ممكن هذا ممكن. أقول: اعترف قدس سره في نفس كلامه بأن ما ذكره غير معتمد في نفسه، هو قال ذلك، ولا أعلم كيف انقدح في ذهنه، وقد راجعت كل الطبعات المحققة التي أدرجت الحديث كالوسائل بطبعاتها وجامع أحاديث الشيعة، وسيد البرجودي خو معروفة لجنته كانت محققة في متون الأحاديث في جامع أحاديث الشيعة، فراجعت أشوف هل توجد قراءة ثانية لهذه الكلمة في نسخة بدل نسخة أخرى، لم أجد. طبعات وسائل الشيعة أم 20 مجلد أم 30 مجلد اللي يذكرون المحققين في الهامش إن كانت هناك نسخة أخرى أو بين قوسين، لم أجد. فلا أعلم من أين انقدح لديه قدس سره هذا المعنى. لذلك قلت: ولا أعلم كيف انقدح في ذهنه، وقد راجعت كل الطبعات المحققة التي أدرجت الحديث كالوسائل بطبعاتها وجامع أحاديث الشيعة، ولم يشر أحد إلى وجود نسخة بهذا المعنى، لكنه قدس سره برر المحاولة بأنه في نفس الموضع قال: بعد ورود قوله أوفر حظا في رواية أخرى، أي رواية؟ رواية المفضل. يقول: وبعد التصرف فيها وورود روايات أخرى تؤيدها، لا بعد في هذا الاحتمال الذي ذكرناه، سيما مع قرب وقوع الاشتباه في مثل الكلمة المذكورة التي يكون منشأ الاشتباه فيها تغيير محل النقطة قليلا. فقل ذن القرائن اللي جعلتني أقول بهذا الاحتمال، أن هذا التحريف محتمل نقطة زحفت قليلا، دال ما هنا صارت هنا، وعندنا رواية المفضل تقول أوفر حظا، هاي تدعم مثل هكذا احتمالات إلى آخر ما قال قدس سره. يقول وفي مثله ليس الاحتمال المذكور مخالفة معتدا بها للأصل العقلائي، أصالة عدم التحريف، أصالة عدم التغيير والتبديل، ليست يقول مخالفة، لا محتمل لدى العقلاء. ليس الاحتمال المذكور مخالفة معتدا بها للأصل العقلائي سيما مع وجود الروايات على خلافه. نحن إذن في غنى عن مثل هذه المحاولات، لأن أكثر من وجه ذكرناهن للتخلص من هذا البيت. يوجد أيضا شيء آخر ينبغي التعليق عليه، وهو حكاه سيد الخوي عن المحقق الإيرواني قدس سره في حاشيته على المكاسب، أيضا بنفس الشيء يرد عليه بأنه لا دليل عليه. ومثله في عدم الدليل عليه ما حكي عن المحقق الإيرواني قدس سره من حمل الروايات الدالة على أن في أبواب السلاطين الجائرين من يدفع الله بهم عن المؤمنين على غير الولاة. قال هاي أجنبية عن الاستدلال، هاي الروايات كلها اللي قرأناها الآن، ما من سلطان إلا ومعه، إن لله عز وجل مع ولاة، هاي أجنبية عما تستدلون، وهي الولاية للجائر. هاي ما تعني الولاية للجائر، هاي تعني ناس لهم وجاهة، لهم مقبولية، يسمح لهم بالدخول على الوالي فيدخلون على الوالي لقضاء حوائج المؤمنين. هاي أجنبية عن الاستدلال، هاي ليست بصدد بيان الولاة للجور حتى يستدل بها على الرجحان. شوف يقول حمل الروايات الدالة على أن في أبواب السلاطين الجائرين من يدفع الله بهم عن المؤمنين على غير الولاة، فتكون أجنبية على هذا الحمل عما نستدل به. من هم ذول غير الولاة؟ قال من وجوه البلد وأعيانه الذين يختلفون إليه لأجل قضاء حوائج الناس. هؤلاء فأجنبية ولا يمكن الاستدلال بها على الرخصة في الولاية للجائر. معللة، وشنو وجه هذا الحمل؟ طينا وجه قرينة. معللا محقق الإيرواني بأن العمال في الغالب عمال للولاة لا يستطيعون التخطي عما نصبوا لأجله وفوض إليهم من شؤون الولاية. هذا إذن الذي يقول، أن يقول ما ممكن حملها، لأنه تقول ما من سلطان إلا ومعه من يدفع عن المؤمنين، هو هذول عمال الوالي، يقدر واحد يتصرف عما كلف به حتى يتوقع منه يدفع عن الأولياء؟ لا، هذا ليس صحيح. هكذا قال المحقق إيرا. ولكن طبعا يوجد تعليق لسيد الخوي عليه، لأن قال والعجب منه، من محقق الأرواني، كيف يقول مثل هذا الكلام باعتبار أن الولاة قادرون على الشفاعة لدى الأعلى منهم في قضاء الحاجات، أو يسترون على بعض الخطيئات إلى آخره. فهذا الاستغراب إذن، هذا الحمل في غير محله، بل موجب للتعجب كما عن سيد الخوي. يعني على التعجب من تعليلي بأن العمال في الغالب لا يستطيعون التخطي عما نصبوا، كيف لا، بالعكس، الحواشي والمرتبطون بأولي الأمر لهم كل النفوذ وكل شيء يقدر يسوون، سواء على تغطية أخطاء أو سواء الشفاعة في قضاء حاجاتهم. كخلاصة في الأخير، نحن هذا كله كأنه بناء على المشهور والذي أراه في وجه الجامع مثل ما تقدم في الموضع الأول من التعارض، وحاصله أن رواية الكراهة هي المرجع في المسألة، مدعومة بروايات النهي الكثيرة، فلا يضرها المناقشة في السند، فالخطاب العام الموجه للناس والحكم الأولي في المسألة هي المرجوحية، هذا هو الحكم العام والحكم الأصلي في المسألة. لماذا؟ لتعذر تحصيل شروط الرخصة والجواز نظريا وعمليا، وأولها إخلاص النية كما أفادت الروايات عن المعصومين وكما في مثال المحقق الأردبيلي. أما رواية ابن بزيع ومثلها منع ابن يقطين من ترك الولاية لهارون فقد خوطب بها أمثالهما خاصة، لذلك خلت رواياتهما من ذيل رواية ابن أبي ناصر، فإضافة الذيل وعدمه بلحاظ استعداد الشخص لتحصيل الشروط. فهذا الذي الوجه نخرج به للجمع كما خرجنا في التعارض الأول، بأنه نحن الآن ليس بين دليلين متعارضين، نحن بين عام وخاص. العام هو لا تدخلوا في ولاية السلطة، لأن إذا دخلتم في الأصحاء لها شروط، وهذه الشروط أنتم عاجزون عن الوفاء بها. نيل السماء، نجوم السماء أقرب إليك من هذا فلا تقربوها. لكن لمثل ابن بزيع ولمثل ابن يقطين هؤلاء نعم قادرون على تحقيق هذا الشرط. فلذلك الذيل في رواية مهران موجود، لأن هذا هو الخطاب العام المدعوم بروايات كثيرة أخرى لا نناقش في ضعف سندها. أما لماذا خلت رواية ابن يقطين وابن بزيع من ذلك؟ إيه، لأن هؤلاء النقبة اللي الإمام يأذن لهم ويرخص ويفرح ويسر بوجودهم ضمن السلطة الحاكمة، فهذا إذن استثناء ورخصة خاصة لمثل هؤلاء لأنهم قادرون على الوفاء بهذه هذا الشروط. إذن هاي النتيجة التي نذكرها لهذا الموضع الثاني. الآن انتهت الموضعان من التعارض بالجمع الذي ذكر ومناقشات وما رجحنا. الآن ندخل في موارد الرخصة في الولاية للجائر. هذا إذن عنوان بحث إن شاء الله، بحث الجزئي، يعني من ما زلنا في أصل المسألة، ليس بحثا جديدا. وهو الآن ثبتنا على أن ولاية الجائر، الولاية للجائر محرمة ذاتا. هل وردت رخصة فيها في موارد معينة؟ نعم، وردت روايات فيها رخصة، استثنت روايات الطائفة الثانية من الحرمة عدة موارد ثبت فيها جواز الولاية للجائر لغاية، كجواز الكذب للإصلاح. ونتفق على أن الكذب أيضا محرم ذاتا، لكن يجوز للإصلاح، وهكذا توجد استثناء بالشروط المذكورة فيها. المورد الأول، القيام بمصالح العباد. قال الشيخ الأنصاري قدس سره: بلا خلاف على الظاهر المصرح به في المحكي عن بعض. إذن بلا خلاف بأنه لأجل مصالح العباد يجوز الولاية للجائر، والمحكي الإجماع محكي عن بعض. من هو هذا البعض المحكي عنه؟ المحقق الراوندي في فقه القرآن مجلد الثاني 24. قال من هو القال؟ محقق الراوندي اللي حكى الشيخ الأنصاري عنه الإجماع، قال في المجلد الثاني 24. هل ينزين أسمع درس يعني أحكام القرآن وفقه القرآن وآيات الأحكام؟ يوجد هذا الدرس الحمد لله، يعني في نمو في الحوزة يعني، وهذا شيء جيد يعيد علاقتنا إن شاء الله بالقرآن، ولو من ناحية يعني الأحكام الشرعية والفقه، ولا المطلوب إعادة في كل معارفه القرآنية، بس لا بس هي خطوة جيدة. وإلى الأمام أسمع يوجد مثل هذا الدرس آيات الأحكام أو فقه القرآن في الحوزة الحمد لله موجود، ومن كتبه طبعا هذا فقه القرآن كما نعلم للراوندي. قال: إن تقلد الأمر من قبل الجائر إذا تمكن معه من إيصال الحق إلى مستحقه جائز. فما هو مورد الجواز إذن إذا تمكن من هذا؟ ارجع الحقوق إلى مستحقها إلى أهلها، اللي سمينا نحن في مصطلح فقهاء القيام بمصالح العباد. شوف، إن تقلد الأمر من قبل الجائر متى بشرط إذا تمكن معه من إيصال الحق إلى مستحقه جائز يدل عليه بعد الإجماع. إذن تصريح بالإجماع. والسنة الصحيحة قول الله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، استدل بهذه الآية. طلب ذلك إليه، طلب هذه الولاية من الجائر الكافر ليحفظه عمن لا يستحقه ويوصله إلى الوجوه التي يجب صرف الأموال إليها. ولذلك رغب إلى الملك فيه، لأن الأنبياء لا يجوز أن يرغبوا في جمع أموال الدنيا إلا لما قلناه حفظ الحقوق وإعادتها لمستحقها. فقوله حفيظ أي حافظ للمال عمن لا يستحقه عليهم بالوجوه التي يجب صرفه إليها. ومتى علم، ما زال الكلام للراوندي، ومتى علم الإنسان أو غلب عليه ظنه أنه لا يتمكن من جميع ذلك فلا يجوز له التعرض له على حالين: فقد المسوغ، فقد الشر. الأصل في الولاية الحرمة، إنما جازت لأجل هذا الشر، فإذا ما أحرز من نفسه هذا الشر لا يجوز له التصدي بالولاية. تقريب الاستدلال بهذه الآية، لم يقرب الاستدلال بهذه الآية، لكن وجدت في شرح كاشف الغطاء للقواعد، شرح القواعد للشيخ كاشف الغطاء غينا، وأنا عادة يعني أحب أخدمكم يعني، فننقف في الكتب أي فائدة تفيدكم نجيب لكم إياها، نقطف لكم من هذه الفواكه وهذه الثمار ونقدمها في خدمتكم. فتقريب الاستدلال بالآية، قال الشيخ كاشف الغطاء في شرحه على القواعد، قال: ثبوت الحكم بالنسبة إلينا استصحابا أو لقاعدة أن ما أسنده الله إلى أوليائه أو مطلقا في كتابه يحمل على موافقة ملة الإسلام إلا مع قيام دليل على الخلاف. تقريبين للاستدلال بالآية، إما استصحاب وإما تقول كل شيء الله ذكره ذكر مستحسنا إياه، يسوقه من أجل استحسانه وأخذ العبرة والعظة، ما هذا لا بأس فيه إلا إذا ورد شيء على الخلاف. أقول تحصل مما تقدم وجوه للاستدلال على الجواز، يبدو لا يسمح الوقت، تحتاج إلى تلخيص هذه الوجوه ومناقشة بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.